السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقى بها نسلهم اقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج مملكة الرحمة. تحدثنا في اللقاءات الفائتة إن ينبغي للشاب المسلم إذا أراد أن يتزوج، وينبغي للأخت المسلمة إذا أرادت أن تتزوج، يكون في مجموعة من أنواع التأهيل، وقلنا من التأهيل الشرعي والنفسي والصحي والجنسي والاجتماعي والرياضي وغيره. ثم دخلنا بعد ذلك على صفات المرأة التي ينبغي اختيارها. ونحن في هذه الليلة إن شاء الله تعالى نتكلم في موضوع غاية في الأهمية يخص صفات المرأة التي ينبغي اختيارها. أنت خلاص حطيت في دماغك إن عندنا حاجة اسمها صفات أساسية وحاجة اسمها صفات كمال. الصفات الأساسية أن تكون المرأة صاحبة دين وصاحبة أخلاق، وصفات الكمال مستوى الثقافي والتوافق العمري والحالة الاجتماعية والنسب وغيره والجمال وغيره. كل ينبغي لك أن تعلم أن من صفات الزوجة التي ينبغي اختيارها أن تكون ممن تطلب العلم الشرعي، تتعلم القرآن وأحكام التجويد، تتعلم شيء من السنة، تتعلم شيء من التفسير، تتعلم شيء من الحديث، تتعلم الحياة الأسرية قبل أن تخوضها، تتعلم كيف تتعامل مع الزوج، تتعلم أن في فروق نفسية بين الرجل وبين المرأة، تتعلم كيف تربي أولادها تربية شرعية وتربية نفسية. كلام ده كلام يحتاج إلى مذاكرة ويحتاج إلى حضور دورات وإلى قراءة كتب وإلى ثقافة، لأن الإنسان الذي يدخل إلى حياة زوجية دون استعداد حتكون صعبة جدا، صعبة جدا، عايزين نجتهد في هذا الباب. فبنقول من صفات المرأة التي ينبغي اختيارها أن تكون ممن تطلب العلم الشرعي. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له. من يستغفر للعالم؟ من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والحديث عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث حسن ذكر الإمام أحمد في المسند. عايزين نقول إيه بقى؟ ايه يعني موضوع ان انا اطلب امرأة تطلب العلم الشرعي؟ ان انا اقدم على زواج اختار امرأة تعلمت علوم شرعية وفهمة عن ايه اسرة. الكلام ده ليه؟ واحد، ايه الفوائد ده؟ المرأة اللي تعلمت العلوم الشرعية ستعرف حق الله عز وجل عليها. مش كل يوم صليتي ما صليتيش، قومي صلي، سيب اللي في ايدك وروحي اصلي ركعتين، صلي صلاة الظهر، حرام عليكم صلي صلاة الفجر. الكلام ده مش هيحصل. لو أنها امرأة دينة وتعلمت علوم شرعية وعرفت حق الله عز وجل عليها، كلما عرفته ازدادت طاعة لله تعالى، وكلما ازدادت طاعة وقعت في قلب زوجها وأحبها. يا الله، ودي نتيجة الطاعة. ولذلك تاتي أختي تقول لي: أنا زوجي كرهني وحب نسوان الدنيا كلها. أقول لها: أنت عاملة إيه مع ربنا؟ فتقول لي: 50-50. ايه 50-50 يا عم مختار؟ يعني بتصلي فرض وسايبة 6 فروض، وما كان فرض 5، بتصلي فرض وسايبة 4 فروض، يعني لو صمت نوافل بالعافية وتبقى طالعة الشارع لفة طرحة كده وبين حاجة بفتحة الجيب ولا شعرتين من قدام. يا بنت صلحي علاقتك مع ربنا، مهما وضعت من مكياج ولانسز وعملت اللي ما تعملش وانت مقصرة في حق الله عز وجل، زوجك ان كان دينا هيكرهك. ليه؟ ان للطاعة لنورا في الوجه ونورا في القلب ومحبة في قلوب الخلق وسعة في الرزق، وان للمعصية لبغضا في قلوب الخلق وظلمة في الوجه وضيقا في الرزق. يا الله، يعني خلي بالك، خلي بالك، اتعلم العلم الشرعي عشان تزدادي معرفة بالله الواحد الأحد. ولما تزدادي معرفة بالله تعالى تتقربي إلى الله تعالى بالطاعات، وكلما تقربت إلى الله بالطاعات قذف حبك في قلب زوجك فازداد لك محبة. يكره كل النساء إلا صلة الرحم وحبك أنت. واضح؟ عشان كده بقول للأخ المسلم اختار أخت بتطلب العلم الشرعي. ليه؟ تزداد طاعة لله تعالى، وكلما ازدادت تعلقا بالله وطاعة لله عز وجل وقعت في قلب زوجها فأحبه. اثنين، ايه يعني موضوع ان انا اختار امرأة تعلمت علوم شرعية؟ اثنين، الفايدة الثانية معرفة حق زوجها. في الان من المشكلات الظاهرة على الساحة بسبب برامج التوكشن في التلفزيون مسألة الندية. انت راجل وانا امرأة في البيت، يعني ايه؟ ما يمشيش كلمته عليك، اما يمشيها على مين؟ أما الفين يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فين كلام سيدنا النبي كلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيته؟ فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. فين ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فين الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم؟ فين الكلام ده يحصل؟ فين الندية؟ ليه؟ مش عارف حق زوجها. يا بنت، من حق زوجك عليك الطاعة فيما فيه طاعة لله. قال صلى الله عليه وسلم: مسؤول أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر. تعطيك لزوجك تقرب إلى الله عز وجل بالعبادة، بعبادة تقرب بها إلى الله تعالى. فأنت لما تتعلم العلوم الشرعية وانت تاخد امرأة تعلمت العلوم الشرعية ستعرف حق زوجها عليه، تعرف حق زوجها عليها، فتعمل العمل وهي راضية مرضية، وتعلم ان اداء حقوق الزوج عبادة تتقرب بها الى الله تعالى. بخلاف امرأة تانية تقول له: انت ليه تأمرني؟ يعني ليه امرك؟ يعني ايه؟ ليه يقول لها اغسلي وكنسي وبخي وقوم صلي والبسي وما تطلعيش بمكياج وما تقابلش النساء بالوضع ده وتلبسي اللبس ده؟ هي مش عاجبها الوضع ده. ليه؟ طول النهار قاعدة ينفث في قلبها هذه السموم التي نراها في الفضائيات، ويقال للمرأة الآن: انت زيه بالضبط، وفي مساواة بين الرجال والنساء، ومفيش حاجة اسمها ان ده رجل وده ست، كله زي بعضه. الكلام ده كلام لا يرضي الرحيم الرحمن. والمرأة التي تعيش مع زوجها بالندية تكسر، وكسرها طلاقها، كسرها طلاقها. اعمل ايه مع زوجك؟ افهمي بقى ضد الكلام اللي بيقولوه. اعمل ايه لما تلتقي الزوج في حال غضب وفي حال ثورة وقال لك افعلي كذا؟ يجب عليك كمسلمة تقولي له: امرك لي طاعة، ساطيعك فيما تقول وهنفذ اللي انت عاوزه. وينبغي ان تمتص الزوجة في حال الغضب، وألا تقابل غضب الزوج بخمس ست كلمات مباشرة زي ما بيقولوا لك: ما ينفعش يزعق لك ولا يزقك ولا يكلمك ولا يضربك. مع أن الله عز وجل قال: والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. بس بشرط أن يكون الضرب ضرب غير مبرح، لا على الوجه ولا العظم ولا يكسر عظم ولا الكلام ده، إنه هو مجرد تأديب للزوجة فقط لا غير، لا ضرب انتقام. وطبعا دي آخر المراحل. فأنا عايز أقول إن فوائد هذه الجواز المرأة طلبت العلم الشرعي أنها تعرف حق زوجها عليها فتؤدي حق الزوج وهي راضية مرضية، لا تبدأ تتنكر ولا تقول ونعمل ده ليه وهعمل ده أو مش هعمل ده، أو أن تخرج من البيت دون إذن الزوج. والمكالمة اللي كانت من أسبوعين لما كلمني بعض الإخوة بيقول أنا طلقت زوجتي، فبقول له: ما السبب؟ كان من ضمن الأسباب أنها تخرج من البيت دون استئذان، عايش حياتها وترجع البيت من الآخر 12 بالليل. طبعا بلا شك أن المرأة لابد أن تعلم، لابد أن تعلم المرأة الصالحة الدينة أن من حق زوجها عليها أن يسألها أين ذهبت، رحت فين، عملت إيه، أخرجي أو لا تخرجي، هذا أمره طالما أن الأمر فيه طاعة لله عز وجل. ثلاثة، لما تأخذ امرأة تعلمت العلوم الشرعية ستعرف كيف تربي أولادها تربية صالحة ترضي الله عز وجل وتنفع الإسلام والمسلمين. في فرق أن أم تشوف ابنها بيتفرج وبيسمع بابا أبح، وفي فرق أن أم تانية بتشوف ابنها بيسمع قرآن، في فرق أن أم تشوف ابنها بيتفرج على حرام وتسيبه الأمر عادي عندها خالص، وأم تانية تربي أولادها تقول له يا ابني لا تنظر هذه النظرة المحرمة، هذا لا يجوز لك، الله عز وجل قد حرم هذا. والكلام ده لن يأتي في قلب المرأة إلا إذا تعلمت العلوم الشرعية، ولا يكفي التعلم فقط. لأن البعض الإخوة يقول لي أنا عاوز أتزوج، أقول له أبشر، فيقول لي بس مش عاوز واحدة شيخة. فأقول له يعني إيه، أنا فاهم عاوز يقول إيه، فأقول له يعني إيه مش شيخة، يعني يقول لي يعني تقعد تقول لي قال الله قال الرسول وهي تعملي فيها يعني الإمام الشاطبي وأنا تحت إيدها تلمس صغير. والكلام ده مشاكل في البيوت فعلا، دي مشكلة كبيرة. إن في بعض الأخوات لما تتعلم العلم الشرعي وزوجها رجل متواضع في العلوم الشرعية تتعالى عليه. ولذلك هنصح الأخت النهاردة 10 نصايح إنها تتعلم العلوم الشرعية، إزاي تتعامل مع الزوج وإزاي تفهم قامة الرجل عليها ولو كانت هي أعلى منه رتبة في العلوم الشرعية. المرأة لما تتعلم العلم الشرعي يا حبيب قلبي اللي أنا بقولك اختارها، هتعرف إزاي تربي الأولاد، بدل ما تقول لك تعمل معاك معركة وتقول لك نعمل عيد ميلاد يا عم مختار بتاع الصعيد انت، هتقول لك لا احنا نعمل عقيقة عشان دي السنة اللي وردة عن سيدنا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. لما تيجي الناس تعمل البدع والخرافات اللي بيعملوها، المنخل بيقعدوا ينخلوا فيه الواد ويعملوا رجرجة في دماغه، ولا الدق اللي بيقعدوا يدقوا في الهوندا، تقول لك لا 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 هذا لا يصلح، لا لا احنا ينبغي ان احنا نتصدق بالصدقة من اجل ان يحفظ الله عز وجل اولادنا. بعد لما تسمي الواد حمادة تقول لا 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 نسميه محمد، خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وأصدقه حارث وحمام وهمام وأقبح وحرب ومرة، ونسمي محمد وأسماء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا عايز أقول للمرأة لما تطلب العلم الشرعي ومع طلب العلم، مش بتطلب علم بس، إنما تعمل بما تعلم، تعمل بما تعلم، ده يريحك جدا في حياتك الأسرية. ولذلك لما تختلف انت وهي نسمع كلام مين عم مختار، نحط حلول بديلة أبو عمر، لا إنما نعمل إيه في الوقت ده، هو في هذا التوقيت هنقول قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يعني تقول له، هو يقول لها إحنا مختلفين، نرجع للكتاب والسنة، نرجع لكلام ربنا وكلام سيدنا النبي، هم قالوا إيه، قال الله فاسأل به خبيرا والذي خلقك فسواك فهداك ومن كل شيء سألته أعطاك، هو الله عز وجل هو العارف مصلحتك. ولذلك يسهل عليك جدا لما يحصل في نزاع وزوجتك متعلمة علوم شرعية وفهم حق الله عز وجل عليها ثم حق الزوج، تقعد معاك على مائدة المفاوضات وتتكلموا مع بعض والحياة تبقى هادية ووديعة وجميلة وزي الفل. واحفظ الكلمة دي، ليست المشكلة في وقوع المشكلة، إنما المشكلة في عدم إدارة الأزمة إدارة صحيحة. يزعقوا واشتموا وسبوا وخبطوا ولزعوا وكل واحد بيتكلم كلمتين، ومفيش لغة حوار ولا لغة تواصل ولا تفاهم، فبلا شك مفيش حد سمع التاني، وهذا سيؤدي إلى لغة الشك وإلى سوء الظن وإلى الحسد والحقد اللي في القلوب إلى غير ذلك. نقول كذلك من فوائد أنت تختار امرأة تعلمت العلوم الشرعية إن يسهل على المرأة أن تجد الحلول العملية للمشكلات الحياتية والأسرية التي تواجهها. يعني الكلام ده إن حضرتك في الشغل وما أنتش فاضل تبص حواليك، تشتغل من 8 للساعة 2 الظهر، طب أنت سكتك فجأة حصل مشكلة في الشقة، حصل أي مشكلة، مشكلة مع جارة مثلا، ابنها عمل مشكلة في الشارع، أمها صباته في التليفون قالت لها الحقي ده أخوكي مش عارف حصل كذا، أي مشكلة من المشكلات، المرأة التي لها صلة بالله عز وجل تقول أنا أتت مشكلة، تبدأ تقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، تلجأ إلى الله تعالى. وترجع للنص صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألت فاسأل، الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ألجأ لمين؟ إلى الحي القيوم. وبعد كده يا رب ألهمني رشدي وقيني شر نفسي، أعمل إيه أعمل إيه حتى يهديها الله عز وجل إلى حل تحل بها الأزمة اللي هي فيها. الكلام ده لن يتأتى إلا بامرأة طلبت العلم الشرعي فتعرفت على الله عز وجل سبحانه وبحمد، إلى غير ذلك من الفوائد. يبقى أنا عايز أقول لإخواننا وأحبابنا الشباب إن أنا بقوله من المستحب إن أنت تتجوز تختار امرأة تطلب العلم الشرعي، بس مع طلبها للعلم الشرعي تطبقه وكن زي أم وأمك، بتعرف تكنس وتطبخ وتغسل وتغسل حلل ومواعين وتبقى الدنيا زي الفل. مطلوب ده ومطلوب ده. أنا وعايز أقول للبنات بقى ولعدة نصائح للأخوات التي يطلبها العلم الشرعي. يا بنتي يا أختي إياك أن تعتقدي أنك بطلبك للعلم الشرعي أو التخصصات التجريبية أنك أعلى رتبة من الزوج فلا قوامة له عليك. هذا فهم مغلوط، فالقوامة والسيادة والرعاية والتربية هي من الزوج لزوجته. قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إن رزقك الله عز وجل العلم النافع فابحثي عن العمل الصالح، وإياك أن تتعالي على الزوج وتخبي زوجك كأنه في مرتبة أقل منك وعلى أنك أعلى منه مرتبة وأنت في دور المعلمة وهو تلميذ في كيجي 1 وكيجي 2، فهو لن يقبل منك أبدا النصيحة ولو طلعت الشمس من مغربها. زي واحد قاعد مع زوجته وزوجته شيخة فتقول له هو أنت بتسمع العصر؟ ولو أنت مال أهلك أنت مش كده؟ مال أهلك أنت؟ أنت بتسمع العصر؟ أنا بقول لك وأنت مال أهلك أنت؟ دي علاقة بينه وبين ربنا عاملة فيها شيخة غور الداهية. ايوه ما بقول لك ده والله واقع صدقني، ومش لازم اخش فيها كتير. قول لي عامله فيها شيخه، وممكن لما اجي اجلس المجلس عشان احل تعمل شيخه عليا فبرفض لها على طول عشان تسكت. ها لازم حته كده. ف يا حاجه مش معنى ان انت طلبت القران وتعلمت العلوم الشرعيه وراح المعهد العلوم الشرعيه وراجع المعهد العلوم الشرعيه وماسك الكتب في ايديكي ان انت صرت الشيخ الاسلامي ابن تيميه والامام الحافظ ابن حجر ابن علي العسقلاني، تبقى مشكله كبيره، مشكله كبيره قوي. ترك العلم ده بره في التعامل مع الزوج. وانا قلت قبل ذلك للمراه نصيحه، اما تحب تنصحي زوجك اياك والطريقه المباشره. اصلي مالك يا عسل توكل على الله اخبط لك ركعتين قبل المغرب يأذن. هو متنكر ليه؟ بيقول هو من الراجل انا ولا هي؟ بيقول لي نفسه كده يا مختار انا ولا هي؟ لا انا عبد الرحمن منصور، انا الرجل وهي امراه. طيب امال هي بتعمل كده تتنطط عليها؟ يلا غرف ده بعيد عن دماغي، يلا شوفي طلعها فين. واياكي وحسك عينك، واعمل لك كده اهو وبنا بعيني، اياكي وحسك عينك، عدت اسمع لك نفس في الشقه. ليه دخلتي دخله غلط؟ يا بنتي المرأة كتلة من الأنوثة، في عواطف وفي أحاسيس وفي مشاعر وفي رقة. بس يا ابن الله يهديك ال طب أضرب لك مثال. المرأة اللي شغالة في مكتب مع مجموعة من الرجال وبدأت تغوي ده وتتكلم مع ده، كيف تأتي بالرجال؟ بتجيبهم ازاي؟ واحد بالزينة صح يا مختار؟ تتزين. اثنين ها العطر الفياح ده محل بتاعي في الويل، ها ده العطور اللي عاوز حاجة يروح ياخدها بس يدفع فلوس، ها عن طريق العطر مش كده؟ والابتسامة الحلوة زي ابتسامة مختار كده الله يرضى عنه. وزي ايه كمان؟ الحنجرة، استخدام طبقات الصوت، زي حضرتك احسن منك تعبلك كده ليه؟ فاللي بتعمل في الشارع يا بنتي ده اعمليه مع زوجك في البيت تكسبي. اما تتعامل معاه بالخنشرة وان تبقى حنجرتك قد كده اقول الكوبايه ما تقول ميت ايه كفايه عليك عيالك متعبني في حياتي وايه يا حاجه في لسه ثلاث نسوان غيرك. يعني انت واحده لما يزهق من عشته معاكي هيروح ممكن يروح يتجوز واحده تانية. طب لو ما عندوش القدره ولا يتقي الله ممكن يشتم مع واحده في حرام. فلذلك بقول لحضرتك اوعي لما تطلب العلم الشرعي تتعالي على زوجك. وتقول له هو انت فاهم حاجه انت؟ ده انت مش عارف اسم الكتاب اللي انا بذاكر فيه. والله قالت له كده. قلت له انت عملت ايه؟ قال لي صبرت. قلت له ده ما كانش ينفع فيها صبر، ده كان مفترض تجمع ايديك الاثنين وتديلها بنيتين تكومها في الكرسي. المرأة اللي تتعالى على زوجها بهذا الوضع لا تصلح الحياة الزوجية. يا بنتي لو تطلب العلم الشرعي لازم العلم ده يؤثر في سلوكك، في أخلاقك، في معاملاتك. أول الناس من زوجك اللي بينفق عليك ده واللي بتعامل معك. إياك والنصح المباشر، تحايلي وتزياني وتوددي وخفض الصوت واستشاري في أمرك لتصلي إلى مفتاح قلبه ومن ثم تتمكني من سويداء قلبه. آه المرأة اللي تتعامل مع الرجل بالوضع ده بالأسلوب الرقيق والحنية والأدب والأخلاق والسلوك الحسن حتى ولو كانت غير جميلة، ولو جمالها 50% ولو شايفة ان الناس شايفينها كده، يكفي ان بتدينك زوجك يحبك، يكفي ان بأخلاقك العالية تتقربي لزوجك، فلربما بل في كثير جدا من الأحيان تكسبي قلب زوجك عن طريق أخلاقك وتدينك. ساعد الصلاة تقفل البوتاجاز وجاري على على الحمام ولا على الحوض، تتوضي وتصلي وترجعي تكملي اكلك، مش هيحصل لك حاجه خالص. او لو يعني الامر كده ابخه من بالليل ينفع برضه، ما فيش مشكله. او ولع الاكل من بعد الفجر وخلي بتاع المنبه لمده ساعتين ولا ساعه ونص لما اللحمه تستوى وبعدين قوم من النوم. الموضوع سهل خالص بس عاوز ترتيب. بس انا بقول للبنت الاخت الطيبه اياكي ان يشغلك العلم عن الحقوق الشرعية للزوج والأولاد. أنا أعرف أختي ماسكة دور لتحفيظ القرآن وبتعلم قراءات كمان وشاطرة جدا ممتازة جدا، ومع ذلك تطلع من 8 ترجع 8. يا حاجة خير اللهم اجعله خير، من 8 ل 8 طلع من الدار دي دخل هنا، طلع من هنا دخل هنا، بتقرأ هنا بتعمل هنا. طب وزوجك ده اللي رجع من العمل تقول له عن طريق الفون طب طلع من التلاجة وسخن. يا حبيبة ماما، يا ماما اسمها ايه؟ يا حبيبة ماما. والعيال اللي في المدرسة كل واحد معاه مجموعة معاه مفتاح، مفتاح جاي من المدرسة يفتح ويدخل، وتقول له السندوتشات موجودة حطها في الميكروويف وسخنها وبعدين كل. اللهم صل على النبي، فتصلي يا ابن علي انت وهو الله يديك صلى الله عليه. صلي يا عم مختار صلى هيطلع صوره في التلفزيون ما يطلع، ايه الموضوع يعني صلى الله عليه وسلم. فطبعا دي مشكله كبيره جدا. تطلب العلم بره وزوجك فين واولادك فين؟ وعندنا ظاهره اسمها ظاهره المفاتيح، اطفال المفاتيح، ان كل ولد من الاولاد معاه مفتاح وداخل. يا شوف كده حال ابنك هو راجع من المدرسة، كل ما اقترب من البيت عنده نوع من السعادة والنشوة اللي داخل البيت. ليه؟ هيرمي الشنطة وترمى في حضن أبوه أمه كده ويعصره ولقى بابا أنا عملت النهاردة كذا وضربت الولد وشقلبت وطلعت فوق ونزلت تحته وتنحت المدرس ومبسوط فرحان باللي بيعمله. طب الأولاد اللي بتوع أطفال مفاتيح دول يحكوا لمين؟ والحضن بتاع بابا وماما يجيبوه منين؟ يجيبوه منين يا عم معتز؟ ده اللي فالح فيه كل شويه فاصل فاصل فاصل. حاضر يا معتز. فانا عايز اقول الاخت الصالحه الطيبه اياكي ان يشغلك العلم النافع عن الحقوق الشرعيه للزوج والاولاد. حافظي على زوجك، حق زوجك وعلى حق اولادك، بتحفظي القران اقعدي في البيت وتجيلك الاخوات ساعه 2 في اليوم واكتفي بذلك والحمد لله رب العالمين. او ترتبي مع الزوج، ترجعي الى دارك والى بيتك قبل دخول الزوج عشان ما نعملش مشكله الا اذا رضي هو بذلك. نستكمل بقيه هذه النصائح بعد هذا الفاصل اليسير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني وأحبابي أهلا وسهلا ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل اليسير. كنا بنقول ينبغي ان الشخص اللي متقدم لخطبة فتاة يبحث في الصفات ومن صفاته ان تكون ممن تطلب العلم الشرعي. ونصحنا الاخ للاسباب، ثم عرجنا بعد ذلك على بعض النصائح للاخوات التي يطلبن العلم الشرعي، وقلنا اخر حاجة قلناها اياك ان يشغلك العلم النافع عن الحقوق الشرعية للزوج والاولاد. اوعى تطلعي فترة طويلة خارج البيت والزوج موجود الا اذا اذن بذلك. تتضرر اقعد في بيتك، تضرر الزوج اقعد في بيتك، وممكن تطلب العلم عن طريق الانترنت، ممكن تطلبيه عن طريق الكتب، وما استشكل عليك تسألي عنه. كذلك من النصائح بقول لحضرتك، المفترض ان العلم الشرعي اللي طلبتيه ده هو علمك ان انت تثني على زوجك وتشكريه ان ساعدك على طلب العلم واتاح لك الذهاب الى المساجد او الى دور العلم. يا حبيب قلبي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يشكر الناس لم يشكر الله، مش ده كلام سيدنا النبي؟ فاشكر زوجك بقى، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك في عمرك، والله العظيم يعني لولا الله ثم ان حضرتك وافقت ان انا اروح معهد العلوم الشرعيه ما وصلت الى ما انا فيه. ده انت ده كل سوره من القران انا محفظه في ميزان حسناتك، ده كل حديث انا بتعلمه في ميزان حسناتك، كل كلمه انا بقولها لاخواتي في ميزان حسناتك. الكلام يبقى كلام لين وطيب، واشكر الله سريعا وعلى هذا، ولا تتنكري، ما كله مجهودي، ما انا اللي تعبانه، ما انا اللي بذاكر، ما انا اللي بلخص. وزوجك ده فين يا بنتي؟ زوجك ده اللي سمح لك بالخروج من البيت واستقطاع وقت، خرجتي 3 4 5 ساعات بعيد عن البيت، وهو اللي قايم بحق زوج بحق نفسه وحق الاولاد. بلا شك اشكري على مثل هذا، جزاك الله خيرا وبارك، بارك الله تعالى فيك. اهتمي بمكتبة البيت المقروءة والمسموعة، زي ما انت بتهتمي بفرش البيت وأثاث البيت والسجاد والأنتري وتتنفض وتمسح وتعمل، انت عندك مكتبة في البيت، ينبغي يكون في مكتبة في البيت. وبقول لكل أب لازم يكون عندك مكتبة في البيت للأولاد الصغار، مكتبة مصورة فيها كتب صغيرة فيها ألوان وفيها رسومات للأولاد، عشان الأولاد يتعلموا حب القراءة، يحبوا القراءة، والأولاد يتعلموا عن طريق الصور والأرقام والمربعات والكلام الموجود ده، وهذا من الوسائل التعليمية التربوية الجميلة في تعليم الأولاد. اهتم بقى مكتبة البيت، عندك سيديهات، عندك أشرطة، عندك مكتبة مقروءة، مقراءة مسموعة، لابد يكون عندك اهتمام بمكتبة البيت، خاصة لو ان زوجك رجل من الدعاء، او ان زوجك رجل شغال في امر الدعوة، او بما يطلب العلم الشرعي له كتب، زي ما تهتم بالسجاد وتنفض المراتب ومش عارفه بتعمل ايه، اهتم كذلك ايضا بالمكتبة المقروءة والمسموعة. اياك ان يشغلك الزواج عن مواصلة العلم. انت كنت تطلب علم شرعي وتعلمت القرآن قبل الزواج، وتعلمت احكام التجويد، وخدت شيء من التفسير، وتعلمت شيء من الأسرة، اتجوزت من هنا نسيت كل ده؟ لا، ده انت كلما ازددت علما ازددت قربا من الله تعالى، وازددت طاعة لزوجك، وتعرف حق زوجك عليك. فإياك ان يشغلك الزواج عن مواصلة العلم، فلا قيمة لك بدون التزوج من العلم الشرعي الذي يزيدك معرفة بالله عز وجل وقربا من زوجك وحسن تربية لأولادك. كذلك من النصائح، احذري من أن تنشغلي بالعلم والدعوة عن حق الزوج، خاصة حق الفراش، بحجة ده أنا تعبانة، ده أنا متعبة، ده أنا منهكة، ده أنا بقالي فترة طلعت برا البيت، ده أنا مثل هذا كلام. وكان من مشكلة أن حضرتها، كان من أخ منع زوجته من طلب العلم الشرعي ومن الدعوة إلى الله عز وجل بسبب تقصيرها في حق الفراش. هذا حق مشترك يا بنتي، وكما أن بنقول للزوج ينبغي أن تعطي حق المرأة، فينبغي للمرأة أن تعطي للزوج هذا الحق، وإلا لا يعني لو لم يكن من أصحاب الديانة لربما رجع إلى الحرام أو إلى تصريف شهواته بطريقة الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، إذا دعا رجل امرأته إلى فراش فأبت أن تجيب فبات غضبان، أي غضبان على زوجته، لعنتها الملائكة حتى تصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح. وطبعا بلا شك في هذا الحديث ده إرشاد إلى مساعدة الزوج وطلب مرضاته، وإن صبر معلومة خطرة جدا، أن صبر الرجل على ترك الفراش يعني الجماع أضعف من صبر المرأة، وإن أقوى التشويشات على الرجل داعية النكاح، ولذلك حض الشارع النساء على مساعدة الرجال في مثلها. لذلك تعرف ان الزوج له رغبه في هذا افعلي، حجه ان انا متعبه ومنهكه وراجعه مش عارف تعبانه وقعدت فتره طويله ومدوشه، ماشي ممكن تؤجلي هذا الامر واتفاقي معه، ولكن لا تقصري في مثلها. كذلك ايضا من النصائح للاخوات اللي بيطلبوا العلم الشرعي، ان اردت الخروج يوما الى مجلس علم أو تبليغ دعوة أو حضور مجلس وعظ وانت نفسك متفق مع زوج بالليل, قال لك انت هتمشي الساعة كام؟ قلت له هخرج 10 الصبح أو أخرج بعد العصر. لبستي وجاي تخرج من الباب قال لك ما فيش درس النهاردة. ايه ده؟ متفق معاك من امبارح وكلمت صاحباتي وهنفطر مع بعضينا يا حاجة, هو قال لك ايه؟ قال لك ما تخرجيش. ستوب, وقفي, شغلي الجمجم شوية, فكر شوية. طب قال لي ما تخرجيش ليه؟ بس اول حاجة هتعملها قبل التفكير ده سمعا وطاع. امرك لي امر مطاع لا نقاش فيه. اقعدي, خلاص اقعدي واصمتي وما تعلقيش وما برطمش بالكلام. احفظها كويس. ها عرف اللي احنا فيه. تقولي ايه؟ بتقولي ايه؟ قال لك اقعدي. اقعد ولو انك شيخه الاسلام, ولو انك شيخه الاسلام. قال لك اقعدي سمعا وطاعه. ليه؟ الزوج لو حريف يعني. قال لي زوجتي دي بقى لها قد ايه بتطلب العلم الشرعي؟ 6 شهور. طب انا عاد عليا ايه؟ طب ما اختبرها, مش العلم الشرعي بيقول لها طيعي كلام زوجك؟ طب ما تطلعيش. فقامت قايله له, حطت ايدها في وسطها كده اهو, وقالت له يعني ايه ما اطلعش والاخوات اللي مستنييني؟ اخوات مستنيتك مين؟ زوجك ده اولى بيك يا حاجه, واعتذري بالتليفون في كلمه واحده. ليه؟ لعلك فعلت شيئا اغضبك, اغضبه كزوج دون ان تشعري, ولعلك قصرت في واجب نحو الزوج او نحو اولادك, ولعل اراد ان يختبرك ماذا عاد عليك في حياتك الزوجيه من طلب العلم الشرعي. يبقى راجل حريف لو عمل الكلام ده. وبقول لكل زوج زوجتك شغاله في العلم الشرعي اعمل الكلام ده معاه, وبعدين بقول لي النتيجه في التليفون. شكلها في خناقات في البيت النهارده, ربنا يصلح الاحوال. فبنقول اذا اردت الخروج الى مجلس علم, مجلس وعظ, الى مقرأة لحد علوم شرعية, وانت نفسه وخارجة من البيت وقال لك ما تخرجيش سمعا وطاعة, ما تكشريش ولا حاجة. ها فرد وشك شوية الله يكرمك وحواجب جبينك من هنا وابتسم, يقول له كلامك ليه سمعا وطاعة. وادخلي غيري بقى ملابسك والبسي ملابس البيت, خش بغسل حلتين اغسلي كوبايتين, بس بلاش علي بالله عليك بلاش خربطه في الحلل وكسري في الكوبايات وتعملي ما تعملش, خليك عاقله. لانك لما تعملي ده هيقول انا لله وانا اليه راجعون. ده انا قلت راح تتعلم العلم الشرعي عشان تتعدل, ده هي هي الطينه هي هي. او هيقول قال لا ده انا والله ما انا مطلعك ولا مخرجك من البيت, ده انا اللي شايل هم العيال, وانا اللي تعبان, وانا اللي بغسل, وانا اللي بكنس. لما انت تيجي يا هانم والله ما انت خارجه منها, وعلى الطلبات بالثلاثه ما انت طالعه. صح, خليك عاقله. واستردت في الموضوع بنوع من الحكمه, قال لك الكلمتين دول حاضر انا مش خارجه. انت زعلان ليه يا حبيبي؟ كلامك لي ده امر واجب وانا لازم انفذ, وانا بعتذر اذا صدر مني ما يؤذيك من غير ما اخد بالي, انا بعتذر عما بدر مني. فتوكل على الله ما تتاخريش. في الغالب لو تعاملت المراه كده, بل لو رفعت حواجبها وبرقت بعينيها وحطت ايدها في وسطها هيكومها في الكرسي, مش كده يا عم مختار؟ وطبعا الكلام ده لا ينبغي للرجال ان يفعلوه. حاضر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي يا اختي. تفضلي يا مروفايده.
لو سمحت يا شيخ, انا زوجي والله العظيم والله العظيم انا يعني بعمله بما يرضي الله, بعمله بما يرضي الله.
لا حضرتك استاذنك يا ابو رفايده, وطر بس ال ها التلفزيون شويه وكلمين عن طريق التليفون الله يرضى عنك عشان اسمعك بس.
انا موقف التلفزيون خالص.
حاضر اتفضلي.
انا بقول لحضرتك انا بعامله بما يرضي الله.
طيب,
وبي بي بي بيستغل دوت كانه ضعف مني وبيزيد في يعني ان هو يعاملني باساءة.
يعني بيشتم بيضرب؟ يا مروفايده. طيب عودي الينا يا بنتي, ربنا يرضى عنك وبارك في عمرك. أيوة أنا مستمعها. طيب تفضل يا أم رفايدة.
أيوة حضرتك. أنا
مع حضرتك
بقول لحضرتك أنا بعمله بما يرضي الله وهو بيسيء إلي في المعاملة.
بيسيء إليك في المعاملة في إيه؟ في مسألة بيشتم أو بيضرب؟
الألفاظ بالشتيمة والكلام.
طب ليه هو بيشتم؟
لا هو ساعات بيضرب مش في كل الأحيان. هو أنا عارفة أنه هو حنين واللي في إيده مش ليه وكويس معايا وكل حاجة, بس بيسيء إليه في المعاملة. أبقى معاملة بما يرضي الله وكويس مفيش أي حاجة, ويجي يقول لي لفظ وحش أنا مبرضهوش ولا ربنا يرضاه ولا رسوله يرضاه.
طيب يبقى أنت يا أم رفايدة النصيحة لك يا بنت في مثل هذه الحالة, الواضح أن زوجك عصب شوية صح؟
أو
سريع الغضب.
أوه.
طيب ذاك الله خير سأجيب عليك. حاضر حاضر يا أم رفايدة, ربنا يرضى عنك ويبارك فيهم. أنا أقول لك كلمتين يا بنتي وكل أخواتك. الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب صيد الخاطر الكلام رائع, أنا ذكرته في كتاب اسمه الغضب الموت البطيء. قال إيه؟ قال متى رأيت صاحبك, الصاحب ده زوج زوجة ولد ابن أب أم أخ أخت صديق جار أي حد, قال متى رأيت صاحبك قد غضب وأخذ يتكلم بما لا يعرف, فلا تعقد على غضبه خنصرا فإن العقل قد أغلق وإن القلب قد استغلق. الزوج هو سريع الغضب وسريع الانفعال, كيف تتعامل مع المرأة؟ واحد, امدحيه بما فيه من حسنات. اثنين, وأنت في حال صفاء معه قولي له حبيب قلبي أنا ما بحبش في الدنيا حد زيك, وانت قرة عيني وانت ملك فؤادي وانت كل حاجة حلوة وانا ما اقدرش اعيش من غيرك, الا ان في بعض السلوكيات لا تعجبني فيك والامر ده بيقرقني وبتعبني وبزعلني وده ممكن يبعدنا عنك. الكلام اللي فيه نوع من الرقة بدون ما نحط قدرنا في الصنة او ان احنا ننفعل او نبرق بعينينا او ان هو لما يشتم احنا نزعق قدامه. الحاجة الثالثة, لما يغضب لا تتكلمي ببنتي كلمة, هو ثاير. طب لما تغضبه قدامه سب الدين حلب بالطلاق قال لي ما تقلش, ينفع ده اللي انت عملته ده؟ هيقول لك اضعاف اضعاف اللي بيقوله. انما ينبغي لك الصمت التام لما يغضب, وما تتصرفيش من قدامه الا باذنه الا باذنه. عودي مكانك لما تهدئي, عودي مكانك ولما ينتهي من كلامه, وبعد ما يهدأ خالص قومي اليه ولو أنت المظلومة ولست بالظالمة, قومي إليه وتوددي إليه بالكلام الطيب اللين وقبلي رأسه وقولي له حقك علي أنا زعلتك, ولكن أنا ما أغضبنيش أن أنت تكلمت في حقي, إنما إزاي إحنا نسب الدين أو وهذا أمر أنت طبعا عارف حكمه الشرعي, وكلمي معاه بكلام في نوع من التلطف, لأن ممكن يكون الرجل في حسنات كثيرة جدا جدا إلا من سريع الغضب والانفعال, فممكن مع كلمة واحدة دون تخرب. ولذلك ينبغي لك لما يغضب هذا الغضب لا تقابلي هذا الغضب بغضب ماثل, ولا تعملي حركات بوشك ولا بحواجبك ولا بعينيك ولا إيدك في وسطك ولا تنطقي, وتقعدي مكانك حتى تهدئي, وبعد ذلك اختاري التوقيت لتتكلمي معه فيه. قال ابن مسعود رضي الله عنه في البخاري وغيره, كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا, يعني كان بيختار التوقيت اللي يتكلم فيه. فإذا كان جوزك زوجك مهيئ جسديا ونفسيا مش مشغول باله بحاجة أو مش هينام أو مش جعان ولا عطشان ولا مشغول بحاجة, اختار التوقيت واستأذني, ممكن أتكلم معك دلوقتي في أمر أو لا. طيب تفضل يا أم محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك؟
الحمد لله يا أم محمد.
لو سمحت يا شيخ أنا عايز أسأل عن البنت بالرضاعة, يجوز لها علما لأن الرضاعة يعني أكثر من 5 رضاعات بس من غير مشبعات.
حاضر.
جزاكم الله خير.
جزاكم يا محمد. جزاكم. عندنا برنامج فتاوى يوميا شو مختار يوميا الساعة كام؟ طيب غدا فهمت السؤال يا شباب؟ طيب اكتبوا السؤال عندكم ويعرض على مشايخ ان شاء الله تعالى في لجنة الفتوى. اخواني واخواتي هذا البرنامج ليس للفتاوى, انما هذا البرنامج للاستشارات الاسرية والتربوية, وانا ساعدت بالاخوة. طيب نقول كذلك يا اخواننا من نصائح بقى للاخت اللي تطلب علم الشرعي, ان اردت الخروج لمجلس علم او مجلس وعظ مقرأة للقرآن, زوجك قال لك اقعدي وما تنطقش بأي كلام أبدا، ولا تعبري أي تعبير في السياق بوجهك، ولا تشوحي بإيديك، ولا ترفع صوتك، إنما يبغي كلامك مطاع وكلامك لي سمعا وطاعة، وأنا هنفذ اللي أنت عاوزه. وبعد كده ابدأ اتكلمي بعد فترة شوية لما يهدأ أو يطلع أو يرجع، حبيب قلبي ممكن أعرف السماء اللي زعلك مني؟ وعلى ضوء هذا تقدر تصلح الموضوع. كذلك من النصائح، قومي انت بقى بتطلب علم شرعي، وانت من الأخوات الصالحات، قومي بتدريس الحياة الأسرية لبناتك وأولادك قبل سن البلوغ. هو انت مش عاوزة بنتك تعيش حياة سعيدة ناجحة وطيبة ومميزة؟ أي نعم. وعاوزة بنتك لما يكون عندها مشكلة هي تحلها؟ أي نعم. ابدأي درسي الحياة الأسرية لبناتك، وأقول للأب درس الحياة الأسرية لأولادك قبل الزواج قبل البلوغ. ليه؟ احنا عايزين نعد جيل يتحمل المسؤولية الأسرية فتقل المشاكل، وليكون هذا البيت مش أداة هدم لهذا المجتمع، إنما لبنة بناء في مجد هذه الأمة. الكلام ده مش هيصلح لشباب بيهتم باللغة الإنجليزية واللغة العربية والكمبيوتر والدورات، ولا يهتم بحياته الأسرية. انت حياتك مختلفة، خرجت من العزوبية إلى حياة أسرية جديدة، هتتعامل مع امرأة مختلفة عنك في العادات والتقاليد والأفهام، ودماغها بقاله 20 سنة متبرمج على حاجة معينة. كذلك البنت هتتعامل مع رجل بعيد غريب عنك في عاداته وتقاليده وطريقة التزامه وتدينه وحل المشاكل وشخصيته. فإما كناش ندرس الكلام ده قبل الحياة الأسرية حياتها تبقى صعبة جدا. عشان كده بنقول ينبغي للأخت الداعية دي أن تدرس لبناتها الحياة الأسرية، ثم احرصي كل الحرص على تعليمهم ما يتعلق بالحياة الأسرية بعد البلوغ مباشرة، ليعيشوا في بيت يملاه الود والحب فيسعدوا في حياته، وتسعدي أنت كذلك، وتسعد الأمة كلها بسعادة أولادك وبسعادة أولادك من البنين والبنات. لتبدأي مع الأولاد بمثل هذا الكتاب، أنا كنت بكتابي الكتاب العطر الفياح من الخطبة والنكاح اللي احنا بنشرحه بقالنا فترة، بشرحه في دورات، ولله الفضل والمنة، هذا فضل الله علينا كبير، دي الطبعة الثانية ويعني أشهر قليلة جدا، ونبع الطبعة الثالثة بفضل الله تعالى. هو الكتاب بيتكلم عن الحالة اللي احنا بنقولها في الكتاب، بيتكلم عن التأهيل للحياة الزوجية، بنأهل الشباب والبنات قبل خوض هذه الحياة ومرحلة الخطوبة، وازاي ان احنا نعرف صفات الكمال والصفات الاساسيه، والا قدمه في الصفات اللي انا عاوزاها، وازاي احل شخصيه الخاطب وشخصيه المخطوبه، وازاي اتعامل مع اسره الزوج. الكلام ده كله محتاجينه، واللي ما عندوش علم بالكلام ده تبقى حياته صعبه. عشان كده بنقول احرصي كل الحرص ان تبداي مع اولادك مثلا بمثل هذا الكتاب او كتاب غيري من اخواننا من المؤلفين في مجال الاسره، بس اختاري حد متخصص، ودي النصيحه، حد متخصص. قد تختاري بعض إخوانك وهو غير متخصص في مجال الأسرة فيبدأ ينصحك نصيحة تبقى بعيدة كل البعد، زي مثلا مسألة إيه؟ الفرق العمري، الفرق العمري بين الزوج والزوج. طب نعمل إيه؟ الناس صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وهي أكبر منه رضي الله عنها وأرضاه، وتزوج عائشة وهي أصغر منه. طب واحد متقدم فرق سن بينه وبين خطيبته اللي هيتقدم له 15 سنة يقبل أو لا يقبل؟ طب هنجيبها على أنها على إن خد عائشة وهي صغيرة، ولا على ان السيده خديجه كانت اكبر من سيدنا النبي؟ الكلام فيه تفصيل للعلماء، اتفاق الديانه واتفاق الاخلاق ومعرفه الـ 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 خصائص المرحله العمريه وعدم، وان الشخصيه نفسها شخصيه ثابته لا تتاثر بكلام الاخرين، بيقول في هذا التوقيت اقبل ولا تخف. طب اذا كان بالعكس ونقص قيد من هذه القيود نقول له لا ما ينفعش، فالموضوع في تفصيل. ولكن لما نيجي نسأل كلام إجمالي هيقول لك المشكلة ما النبي تزوج خديجة والنبي تزوج عائشة، ده احنا عندنا أمور تانية، إن في حاجة اسمها خصائص المرحلة العمرية، إن البنت الصغيرة دي الجارية حديثة السن دي محتاجة حد يلاعبها، ومحتاجة جبس وحباتها للبيت، ومحتاجة إن الناس أصلاً لما كان بيجري مع عائشة راجعين من غزوة دم وأشلاء وقتل وصحابة مقتولين، ويقول للصحابة اسمعوا، وهو يتسابق مع عائشة ليه؟ عرف إن هي في التوقيت ده محتاجة العاطفة ومحتاجة الحنان ومحتاجة الرفق ومحتاجة الرحمة ومحتاجة أن يشاركها في حياتها الأسرية. فلذا نقول محتاجين ان احنا ندرس لاولادنا مثل هذا الكتاب او غيره لاخواننا من المتخصصين. ولو ان تبداي في كل يوم يا اختي اللي تطلب العلوم الشرعيه يا اختي تقعدي مع اولادك ولو كل يوم نصف ساعه تقراي 5-6 صفحات وتقرايهم بمنتهى البساطه جدا واليسر لاولادك عشان يفهموا. اخر حاجه اقولها عشان ننتهي وده نصيحه لاخوات الداعيات الى الله تعالى. اشرحنا هذه الماده وهي ماده التربيه الاسريه. كم جلست مع الناس المسؤول عن الجامعه الشرعيه والمسؤولين عن انصار السنه والمسؤولين عن معاهد العلوم الشرعيه والمسؤولين عن الدعوه السلفيه وغيرهم. قلت يا اخواننا احنا ليه في جدول المحاضرات اللي عاملينها في معاهد العلوم الشرعيه عندنا فقه وتفسير وعقيده وحديث ومصطلح ونحو وصرف وبلاغه وعروض علوم الاله والغايه، طب فين ماده التربيه الاسريه؟ فين معتز ماده التربيه الاسريه؟ معتز ينبغي الماده دي تدخل ضمن المواد ونؤهل لها الشباب يا عسل قبل دخول هذه الحياة الزوجية سواء بنين وبنات. فأنا بقول لأخواتنا الداعيات إلى الله تعالى اشرحنا هذه المادة مادة التربية الأسرية للمؤمنات في المساجد في حلقات العلم في معاهد العلوم الشرعية، عسى أن تكون أداة إصلاح وعامل بناء للأسرة المسلمة خاصة في هذا الزمان اللي كثرت فيه نسب الطلاق، وقد علمنا بأن مصر هي الأولى عالميا في الطلاق وإلى الله المشتكى. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم. كان ذا لقاءنا حول أن مصفات المرأة التي ينبغي اختيارها أن تكون ممن تطلب العلم الشرعي. أسأل الله أن يتقبلنا وإياكم في الصالحين وأن يرضى عنا وعنكم رضا لا سخط بعده أبدا. ولقاؤنا القادم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.